الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 63 من مجالس القراءة والتعليق على الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. وكنا قد وقفنا على كتاب الأشربة في صحيحه، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى إمام البخاري قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
هذا الحديث يدل على قاعدة عظيمة من قواعد الجزاء، وهي أن من مات على ذنب ولم يتب من هذا الذنب فإنه وإن دخل الجنة حرم من مقابلها. مثلا إنسان شرب الخمر ومات ولم يتب من ذلك حرمها في الآخرة. إنسان مات وهو يسمع الغناء ولم يتب منها ثم دخل الجنة فإنه لا يسمع غناء أهل الجنة. فإن قال قائل: فكيف يمنع هذا الفضل مع أن الجنة فيها 10 أمثال الدنيا؟ يقال أنه يمنع هذا النوع مع الرضا والبدلية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمرة غوت أمتك.
اللبن موافق للفطرة لأنها خلقة الله، والمقصود بالفطرة الخلقة التي خلق الله الأشياء عليها، ومنها قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن الله خلق الناس على الفطرة السليمة على التوحيد. واللبن الذي هو حليب المعز والظأن أو الإبل أو البقر هذه خلقة الله تبارك وتعالى. أما الخمر ففيها إغواء، وهو يعني الخمر شيء مخالف للفطرة، كيف لعاقل يذهب عقل نفسه؟ الإسناد الذي قبله عبد الله بن يوسف الفرابري قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإسناد الثاني قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن عتيبة قال أخبرني شعيب وهو ابن الليث عن الزهري محمد بن عبيد الله بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر قال أخبرني سعيد بن المسيب أحد سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة وأحد حفاظ الحديث على الإطلاق وأوحد حفاظ الصحابة وأوحد حفاظ الحديث على الإطلاق. نعم.
قال رحمه الله: تابعه معمر وابن الهادي وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد.
ويكثر النساء ولا وتكثر؟
هو النسخ عندي هكذا.
ماشي، يجوز يجوز. نعم نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا ثعلبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر بن أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
هذه الأحاديث إنما أوردها رحمه الله تعالى للدلالة على أن شرب الخمر من كبائر الذنوب، شرب الخمر من كبائر الذنوب، وهذا ظاهر لا إشكال فيه. الأول أورده من طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام، هشام الدستوائي، نعم، هشام بن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من أشراط الساعة ظهور الجهل. كيف يظهر الجهل؟ في آخر الزمان. وفي بعض الروايات: من أشراط الساعة ظهور القلم. كيف يجتمع هذا مع هذا أبو حبيب؟ من أشراط الساعة ظهور القلم، ومن أشراط الساعة ظهور الجهل. قال العلماء رحمهم الله: المقصود بظهور الجهل أي ظهور الجهل في الدين، وظهور القلم يعني أنهم يقرؤون ويكتبون لكن لدنياهم، كما هو الحال الآن. تجد الناس يتعبون أولادهم وأنفسهم في تعليم أولادهم أمور الدنيا 12 سنة على الأقل، ابتدائية متوسط ثانوية، ولو تسأله كم أتعب ابنه في الدين أو في تعلم مسائل الدين لا اكتفى بالمدرسة وخلاص. ولو أن الناس أتعبوا أنفسهم وأولادهم 12 سنة في تعليمهم الدين لكان الناس كلهم علماء، لأن العلم الشرعي أيسر من العلم الدنيا. ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم، وقلة العلم سببه راجع إلى أمرين: أحدهما زهد الناس فيه حتى صاروا اليوم يسمون العلم الشرعي يسمونه القسم الأدبي، جعلوا العلم أدب مع أن هذا هو العلم في الشرع، والعلوم الدنيوية التي هي الصنائع والآلات جعلوها علما سموها علم القسم العلمي، يقول لك، وهذا من تلبيسات إبليس على الناس، يسمون الأشياء بغير اسمه. الله جل وعلا لم يسمي الصنائع علما. والسبب الثاني من أسباب قلة العلم موت العلماء، موت العلماء كما جاء في بعض الروايات قال ويظهر الزنا. المقصود بظهور الزنا فشوه والإعلان به، فشوه والإعلان به، نسأل الله السلامة. قال وتشرب الخمر، وشرب الخمر كان موجود في الأزمنة السابقة، لكن ما المقصود هنا وتشرب الخمر؟ المقصود وتشرب الخمر يعني علنا، يكون ذلك مباح عندهم، نسأل الله السلام والعافية، ويرون ذلك من أمور التحضر كما يقال. ويقل الرجال وتكثر النساء، هذه الأمور كلها ظاهرة، وهذه من أشراط الساعة الصغرى التي ظهرت ولا زالت. وأشراط الساعة منقسمة إلى ثلاث، أشراط الساعة الصغرى منقسمة إلى ثلاثة أنواع: نوع قد ظهر وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور بعض الدجالين وظهور نار تخرج من جزيرة العرب ونحو ذلك. وأشراط للساعة الصغرى ظهرت واستمرت، ظهرت واستمرت. والقسم الثالث أشراط لم تظهر بعد. الحديث الثاني أورده من طريق شيخ أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب مر ذكره أبو بكر قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد فقهاء التابعين وأحد السبع من الفقهاء على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وابن المسيب مر ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن. في بعض الروايات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، دل على أن الإنسان الذي يقع على الزنا أو يقع في الزنا عياذا بالله حال وقوعه في الزنا انتفى عنه الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وفي رواية أبي بكر ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهم. ما المقصود بنفي الإيمان؟ فيه دلالة على أن هذه أفعال من كبائر الذنوب العظيمة. قد ذهب الناس إلى أن النفي من الإيمان هو نفي أصل الإيمان، وهذا قول الخوارج والمعتزلة أن أصحاب الكبائر يكفرون. وذهب بعض أهل الحديث إلى أن المقصود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أن الإيمان في وقت الزنا يرتفع عنه، فإذا انتزع عاد إليه. وجاء في بعض الروايات قال يرتفع عنه الإيمان كالظلة فوق رأسه، لكن هذه التفسير وهذه الروايات عليها مأخذ، وهو لو مات في هذه الحالة هل تسمونه مسلما أو لا؟ عياذا بالله، مات الرجل سكران، مات الرجل وهو يحاول السرقة، سقط من الجدار ومات، مات الرجل حال الزنا، ماذا تسمونه؟ قالوا مسلم. قالوا أنتم قلتم أن الإيمان يرتفع، كيف سميتموه مسلم؟
قالوا بمجرد نزعه أو موته يرجع إليه إيمانه الذي كان، ولكن هذا فيه نظر. الذي يظهر والله أعلم هو قول عامة أهل الحديث وجمهور أهل السنة والجماعة أن المعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن المقصود بالنفي الإيمان الواجب، لأن ارتكاب الكبائر دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو بفعله هذا لم يأتي ما يناقض أصل الإيمان، لم يأتي بكفر أو شرك أو نفاق، إذن يكون المنفي هو الإيمان الواجب، والإيمان الواجب ينفى بترك الطاعات الواجبة أو ارتكاب المحظورات المحرمة. الإيمان الواجب ينتفي بترك الطاعات الواجبة أو ارتكاب المحظورات المحرمة، وهذا جواب سديد. ولذلك أهل السنة يعتقدون أن أصحاب الكبائر لا يكفرون، ولكن يسمون مسلمين فاسقين، يسمون مسلمين فاسقين. ولكن على كل حال، فشرب الخمر بنص هذا الحديث كبيرة من كبائر الذنوب. فإن قال قائل: فما وجه نفي الإيمان؟ نقول: وجه نفي الإيمان الواجب أنه حين فعله لهذه الفاحشة غاب عنه وذهب عن علمه وعن إقراره نظر الله تبارك وتعالى، نظر الله جل وعلا. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة، ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة. مقصود بأبي بكر أبو بكر مولى الحارث، مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم.
قال رحمه الله: باب الخمر من العنب. قال
خذ النسخة هذا. نعم.
قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.
نعم.
قال حدثنا
ما الفائدة من هذه الرواية؟ الفائدة منها أن الله حرم الخمر وليس في المدينة شيء منه، وإنما حرمه الله على وجه العموم، دل على أن وقت تحريم الخمر ليس المقصود به نوع معين كان موجود في المدينة، وإنما هو على العموم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب عبد رب
أبو شهاب
أحسن الله. قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر.
يعني هذا حكاية حال أن أهل المدينة كان عامة خمرهم البسر والتمر. البسر هو الرطب قبل أن ينضج، يسمى بسرا، يكون لونه أخضر، والتمر معروف، فيأخذون هذا البسر ويخلطونه مع التمر فيشتد ويذهب العقل، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل.
هذا الحديث يعني فيه دلالة على أن تحريم الخمر، يقول: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. يعني كانوا يصنعون الخمر من هذه الأشياء الخمسة، ثم حتى لا يظن ظان أن هذه الخمسة مخصصة لعموم إنما الخمر، قال والخمر ما خامر العقل. لذلك الحكم متعلق بالاسم والوصف وليس متعلقا بمجرد الاسم. فرضا غيروا اسم الخمر، سموه البتع مثلا، غيروا الاسم سموه النبيذ مثلا، غيروا الاسم سموه مشروب روحي، كما جاء أن من علامات آخر الزمان يغيرون الأشياء بغير اسمها. الآن تركب في بعض الطائرات تجدهم يكتبون عن الخمر مشروبات روحية. أي مشروبات روحية؟ تقول الله عز وجل هذه مشروبات تفسد الروح، كيف تقول المشروبات روحية؟ هذا من تغيير أسمائه. لكن القاعدة أن الحكم مرتبط بالوصف، وهو كل ما خامر العقل فهو خمر، سموها ما شئت، هذه قاعدة فهمها الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. فقول ابن عمر هنا، أو قول عمر هنا، والخمر ما خامر العقل أي ما غطاه، تعميم مبني على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. أورد هذا الحديث من طريق شيخه مسدد ابن مسرهد البصري، إمام أهل البصرة في زمانه، وهو كما قال البخاري في كتاب الحج من صحيحه مسدد كاسمه. قال حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان البصري، إمام أهل البصرة وإمام من أئمة الجرح والتعديل، عن أبي حيان، قال حدثنا عامر، وهو الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال قام عمر، والمقصود به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذا أطلق عمر في الصحابة لا يعرف إلا عمر بن الخطاب، وهناك آخرين من الصحابة اسمه عمر لكنهم غير مشهورين. عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عز الله به الإسلام وفتح الله به البلدان. نعم، لقيت أبو حيان
يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي.
نعم، أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي. إذن الحديث بصري ثم كوفي ثم مدني. كل شيء لا يسكر فليس بخمر، يسموها ما يسموها، كل شيء لا يسكر فليس بخمر. يعني القاعدة النبوية في المشروبات ما أسكر كثيره فقليله حرام، فملء الفم منه حرام، وما لا يسكر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا تشربوا مسكرا. إذن هذا الذي يسمى اليوم في الأسواق شراب الشعير، شراب العنب، شراب العسل، شراب التمر، شراب العصير، الكوكتيل مشكل، ما دام أنه لا يخامر العقل فهو من المباح. نعم، أبدا ما في أي كراهة، ومن كرهه فقد تقول على الله حقيقة. شراب الشعير معروف في زمن الصحابة والتابعين، وما كانوا يحرمونه، وإلا لزم إذا حرمنا شراب الشعير يلزم أن نحرم الانتباه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة كان ينتبذ عليه الصلاة والسلام، صح؟ طيب، وإنما يحرم من المشروبات ما أسكر، هذا هو المحرم، ما أسكر هذا هو المحرم. نعم، خمسة إيش؟ ها؟ حكاية حال قلنا. ثم عمم عمر رضي الله عنه يحكي أن الخمر لما نزل كنا نعرف هذه الخمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشاي. وأنتم حتى لا تفهموا العموم قال: والخمر ما خمر الحق. خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها.
هذا الحديث تحت هذا الباب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، يعني حكاية حال. والقاعدة أن العمومات لا تقيد بحكاية الأحوال، هذه قاعدة أصولية تطبيقاتها مفيدة لطالب العلم. حكايات الأحوال لا تقيد عمومات الأقوال. وأورد هذا الحديث من طريق الشيخ إسماعيل بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة عمرو بن الجراح أحد العشر المبشرين بالجنة وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر. إذن مخلوط. الفضيخ هو الشيء يخلط من الزهو وهو البسر أو الرطب الزاهي الذي بدأ فيه شيء من الظهور مع التمر ثم يطبخ، فإذا طبخ وترك اشتد وسكر وزبد. قال: من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فهرقها. قال: فهرقها. قال: فهرقتها. هرقها بمعنى أهرقها، بمعنى أهرقها. قال: فهرقتها، مضاعف العين، وهو بمعنى المهموز. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما عن الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها. فكفأنا. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. قال: حدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول: كانت خمرهم يومئذ.
يعني هذا الحديث فيه دلالة على عظيم امتثال الصحابة رضوان الله عليهم للأمر والنهي. ما قالوا: والله احنا متعودين على الخمر ما نقدر نتركها. اليوم بعض الناس تقول له هذا محرم يقول: والله تعودنا. دل على ضعف الإيمان. الإيمان إذا زاد في القلب لا يرى شيئا كبيرا، يمتثل الأمر مباشرة. أورد هذا الحديث من طريق شيخ مسدد عن معتمر، وهو معتمر بن سليمان بن الطرخان عن أبيه سليمان بن الطرخان قال: سمعت أنس رضي الله عنه. وأورد فيه هذا الحديث، وفيه دلالة على أن هذه خمرهم، ولكن ليس هذا دليل على التخصيص. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف بن معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثه أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر.
نعم.
قال رحمه الله: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به.
المقصود به الخمر من العسل وهو البتع، هذه نوع من أنواع الخمور كانت تصنع من العسل. وقول الدراوردي أو قوله معا سألت مالك بن أنس عن الفقاع، يعني عسل صار له زبد، صار له فقاعات، صار له فقاع، رأى شراب من العسل ثم فوقه فقاعات اللي احنا نسميه اليوم الرغوة، معروف الرغوة ولا لا؟ الرغوة التي تكون فوق العصير. قال فسألنا أنسا عن الفقاع فقال إذا لم يسكر فلا بأس به. ليس العبرة بوجود الرغوة أو عدم وجودها، لأن الخمر مرتبط بأمرين، مرتبط بوجود الرغوة ووجود الريحة المنتنة، فإذا ما كانت الرغوة موجودة لكن الريحة المنتنة غير موجودة فهي لا تسكر، وإذا ما كانت الريحة المنتنة موجودة والرغوة غير موجودة أيضا لا تسكر، لكن لو فرضنا أن الاثنين غير موجودين لكنها مسكرة فالعلة متعلقة بالإسكار، العلة الحكم متعلق بالإسكار. لذلك قال لا، قال أنس إذا لم يسكر فلا بأس به، علق الحكم بالعلة. لذلك يقول الفقهاء رحمهم الله وهي قاعدة أصولية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طبعا لما نقول الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما نقصد به الحكم المعلل شرعا وليس الحكم المفهوم علته عرفا أو فقها، انتبهوا لهذه المسألة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا علل الشارع حكم شيء فإن الحكم مرتبط بالعلة، متى ما وجدت وجد الحكم، متى ما انتفت انتفى الحكم. وفي رواية ابن الدراوردي قال، وقال ابن الدراوردي، دراوردي كلمة فارسية معناها در أورد، يعني أدخله من الباب أو أدخله، قال سألنا عنه فقال لا يسكر لا بأس به، ما دام لا يسكر لا بأس به. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد القاعدة الكلية، سئل عن البتع وهو شراب العسل فعمم الحكم وقال كل شراب أسكر فهو حرام، هذه هي العلة، العلة هي السكر. وعائشة هي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وحبيبة سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه نساء العالمين وأكثر النساء على الإطلاق رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.
وأنا ما كنت أعرف شراب العسل إلا لما ذهبت للمدينة، عرفت في شيء اسمه شراب العسل. استضافني طالب من الطلاب فأخذ ماء باردا وعسلا وحلاه فشربته فاستلذته. شربتموه ولا لا؟ ما شفت عبد الرحمن ما جرب، هو حقيقة غير معروف في يعني الكويت، غير معروف، لكنه لا سيما الظمآن يستلذه لذة ما بعدها لذة، لكن إياك أن تتركها، إذا تركتها تركت العسل مع الماء وشدة الحرارة يصير خمر، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ في الدباء ولا في المزفت. كان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير.
وعن الزهري يعني بالإسناد السابق اللي هو أبو اليمان عن شعيب عن الزهري يكون موصول يعني. قال حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير. هذه أربعة أنواع من الآنية، أربعة أنواع من الآنية النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فيها. ومعنى الانتباذ أبو عبد الله أنك تأخذ الشيء وتضعه في الوعاء ثم تضع فوقه الماء وتأتي بعد يوم أو يومين وتشرب هذا الماء، هذا معنى الانتباذ. يعني لو إنسان أخذ التمر هذا ووضعه في كوب ثم وضع فوق التمر ماء ثم جاء بعد يوم أراد أن يشرب هذا الماء، هذا يسمى انتباذ، هذا هو الانتباذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كما في حديث وفد أهل البحرين في أول الإسلام حرم الانتباذ في هذه الآنية الأربعة. لا تنتبذوا في الدباء، والدباء إناء يصنع من القرع، تعرفون القرع ها؟ لماذا نهى عن الانتباذ في هذه الآنية؟ قال الفقهاء رحمه الله شرح الأحاديث لعلتين. الأول أن هذه الآنية في الغالب كان مستخدما عند الجاهليين والمشركين في هذه الصنعة وهي صنعة الخمر، وهذا فيه تنبيه إلى مثلا إذا علمت أن هناك أكواب معينة يشرب فيها الخمر، لا يشرب في هذا النوع من الكوب إلا الخمر، ينبغي تركه. لماذا؟ بعدا عن المشابهة، بعدا عن المشابهة، أو خوفا من أن يكونوا قد شربوا فيه الخمر، لا سيما إذا كنت في بلاد الكفار. والسبب الثاني أن هذه الآنية مجرد أنك تنتبذ فيها تسرع أو يسرع الإسكار إليها، ها هذا سبب آخر، يسرع إيش؟ الإسكار إلى النبيذ الموجود في هذه الآنية. إذن الدباء مصنوع من القرع، والمزفت وفي بعض الروايات تفسيره المقير، وهو إناء يطلى بالقار، تعرفون القار اللي بالشارع الزفت هذا. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلحق معهما الحنتم والنقير. النقير إناء يصنع من جذع نخلة ينقر ثم يوضع فيه التمر والماء. والحنتم راح عن بالي الآن.
الشيخ عندي يقول من النهاية الحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها للمدينة واحدها حنتمة.
إذن الحنتم هي الجرار إذا صبغت، الحنتم جرار إذا صبغت. على كل حال قد صح الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الشرب في آنية ألا فاشربوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. خلاص نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في أن الخمر ما خمر العقل من الشراب. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر. قال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب.
يعني هذا الحديث مر ذكره مختصرا وجاء هنا مطولا، وفيه قال عمر: وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا. يعني عمر رضي الله عنه كأن هذه الأمور الثلاثة عنده لم يتقنها ويضبطها، فتمنى لو ضبطها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الأمور الثلاث؟ الجد ما له من الميراث، الجد ما له من الميراث. هنا يعني الجد ينزل منزلة الأب، ما في إشكال، لكن الظاهر أن مراده رضي الله عنه اسم الجنس، والمقصود الجدة، لأن ما نعلم هل ننزل الجدة منزلة الأم. طيب أم الأب كيف ننزلها منزلة الأم وهي ليس من جهة الأم؟ هذا فيه إشكال فعلا، لذلك عمر رضي الله عنه استشكله. ولكن جاء الحديث من طرق عن صحابة آخرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة، أعطى الجدة السدس، انتهى خلاص. جاء الحديث من طريق الصحابة الآخرين. قال: والكلالة. يعني العجيب أن عمر نفسه كما في صحيح مسلم سأل، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، قال: فضرب على صدري، فقال: يا عمر يكفيك آية الصيف، آخر آية في النساء. يعني هو سأل عن الكلالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك. ومع ذلك عمر تمنى أن يكون الأمر عنده أوضح. هو فعلا يعني أشكل شيء في المواريث توريث الجدة وتوريث الكلالة. والكلالة الرجل يموت ليس له أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، هذا يسمى الكلالة. فلمن يكون إرثه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن. يسألونك عن الكلالة، قد جاء في آخر آية الصيف البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. خلاص، مات رجل ترك بنت وزوجة وأم، المسألة سهلة، تعطى البنت النصف وللأم السدس وللزوجة الثمن. المسألة من كم؟ عندنا السدس والثمن، المسألة من 24، نصف 24 12 للبنت، والسدس 4 للأم، والثمن 3 للزوجة، 3 و4 7 7 و12 19، يبقى عندنا 5. لمن؟ 5 لأولى رجل ذكر. أكان هذا الرجل الذكر أولى رجل ذكر؟ الأخ. ما وجد الأخ؟ ابن الأخ الشقيق. الأخ الشقيق، ما وجد الأخ الشقيق؟ الأخ لأب. ما وجد الأخ لأب؟ ابن الأخ الشقيق. ما وجد ابن الأخ الشقيق؟ ابن الأخ لأب. ما وجد ابن الأخ لأب من هذه الجهة، لا يوجد ذكر، ينتقل إلى العم، العم الشقيق. لا يوجد العم لأب، لا يوجد ابن العم الشقيق، لا يوجد ابن العم لأب، وهكذا. وإذا لم يوجد البتة يرجع إلى أصحاب الفروض على الصحيح من أقوال أهل العلم. على كل حال، فعمر رضي الله عنه استشكل هذا لأنه تمنى أن يكون قد أتقن هذا الباب، ولكن نقول غيره من الصحابة كزيد أتقن هذا الباب. وكون بعض الصحابة أتقنوا أبواب وصاروا أفضل من عمر في بعض الأبواب لا يعني أنهم صاروا أفضل على الإطلاق، في فرق بين المسألتين. وقال: وأبواب من أبواب الربا، أبواب من أبواب الربا، لأن أبواب الربا 73 بابا أو 72 بابا، الربا 72 بابا. وتمنى عمر أن يتقن بعض الأبواب التي فاته. قال عمر رضي الله عنه: لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال: قلت يا أبا عمرو، هنا الآن السائل يسأل من؟ يا أبا عمرو، السائل يسأل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، يقول: قال قلت يا أبا عمرو، فشيء يصنع بالسند؟ تعرفون بلاد السند فتحت في عهد عثمان رضي الله عنه. قال: فشيء يصنعونه بالسند من الأرز. هذا شيء جديد، الصحابة ما كانوا يعرفون الرز، ها؟ رز أو أرز معنى واحد، ما كانوا يعرفون الرز. قال: فشيء يصنعونه من الأرز. الله أكبر، أهل الجزيرة ما كانوا يعرفون الرز، اليوم صاروا لا يعرفون إلا الرز، هذه مشكلة. قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. إذن كونه غير موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد عمر، هل معناه الإباحة والحرمة؟ القاعدة الشرعية: ما طار طائر إلا وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيئا. إذن لابد أن يدخل إما تحت المباح وإما تحت المحرم، فينظر إلى هذا الشيء الذي يصنعونه من الرز، هل هو مسكر أو لا؟ إن أخذوا الرز وطبخوه ثم أخذوا ماءه وشربوا فأسكر كثيره فملء الكف منه حرام، إن أخذوا الرز وطبخوا وأخذوا ماءه وبردوا ثم شربوا منه الجرة والجرتين والثلاث ولم يسكروا، إذن هو مباح. مسألة سهلة، قاعدة عظيمة. نعم. وقال نعم، وش اللي يسكر؟ الله، أبو ماهر يسأل يقول: هو يسكر ماء الرز ولا ما يسكر؟ الذي يعرف أن ماء الرز إذا أخذ مباشرة لا يسكر، لأن ماء الرز ينفع في بعض الأمراض خصوصا الأطفال، يأخذون الرز ويطبخونه ثم يسقونه بعض ماء الرز مقوٍ ونافع لبعض الأمراض، لكنه متى يسكر؟ إذا ترك ثلاثة أيام مع شدة الحر يزبد ويسكر. يقول هنا: وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: الخمر يصنع من خمسة، من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلالي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
يعني هذا الحديث أورده رحمه الله تحت باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. استحلال الخمر محرم، وهل هو كفر أو لا؟ بإجماع أهل السنة والجماعة استحلال الخمر كفر وردة. كون الإنسان يقول الخمر حرام ويشربه هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أما الإنسان يشرب الخمر ويقول حلال فهذا كفر، فرق بين الأمرين. لماذا هذا كفر؟ لأنه تكذيب لخبر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وهو يأتي ويقول حلال، فالحكم مرتبط بالتحليل والتحريم. من شرب الخمر وهو يعتقد حرمته يكون فاسق، ولكن من شرب الخمر ويعتقد حلة هذا يكون كافر، ومن لم يشرب الخمر ويعتقد حلة يكون كافر، لأن الحكم ليس مرتبط بالشرب، الحكم مرتبط بالقلب اعتقادا واستحلالا. وبعض بعض المتأثرين بالمعتزلة والخوارج يرون أن بيع الخمر وشرب الخمر وتقنين بيع الخمر علامة على الاستحلال. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه العلامات ليست دليلا على استحلال الخمر، فإن الرجل الذي يشرب الخمر والذي يصنع الخمر والذي يبيع الخمر لا شك أنه يقنن سرا كيف يأتي بالخمر، كيف يصنع الخمر، كيف يبيع الخمر، وما قال أحد من أهل السنة أنه يكفر. فلا تجعل هذه الأمارات علامة على الاستحلال، وإنما هذه عند الخوارج. ما هي علامة الاستحلال؟ علامة الاستحلال صريح القول أن يقول الخمر حلال، مثل ما يظهر بعض الناس ويقول الربا حلال. وفي فرق بين من يقول هذه الفوائد البنكية حلال وبين من يقول الربا حلال، فرق بين الأمرين. الذي يقول من بعض المفتين أن هذه الفوائد البنكية حلال هذا لا يكفر، لأن هذا اجتهاده وإن كان غلط 100%، لكن هذا اجتهاده. فرق بين المسألتين، هو يوافق على الأصل أن الربا حرام، هو موافق على الأصل أن الربا حرام، فلا يجوز أن يكفر عياذا بالله كما يفعله بعض الجهال. يقول فلان من المفتين كفر، ليش؟ قال لأنه أباح الربا. هو ما أباح الربا، هو أباح نوعا من أنواع الربا عندك أنت تراه ربا، هو ما يراه ربا. لو رآه ربا لحرمه كما أنت تحرمه. واضح المسألة؟ يعني ينبغي أن ننتبه، لأن جماعة التكفيريين، جماعة التكفير والهجرة والتكفيريين في هذا الزمان المتأثرين بالخوارج صاروا ينشرون أقوال المعتزلة وأقوال التكفيريين القدامى بيننا باسم السنة، وهذا زور وبهتان، يجب الحذر من هذا. لا يجوز البتة أن نجعل أمارات التقنين الفعلي دليلا على الإباحة، وإلا ما في إنسان عاقل يعمل ذنب إلا وهو يقننه. أي ذنب؟ يختفي، ها، يسر، يرتب، يفعل أشياء. إذا جعلنا كل تقنين للشيء دليل على الإباحة معناته كل صاحب ذنب يكفر، نفس قول الخوارج، ما اختلفنا بشيء. لذلك هذه المسألة عظيمة يا أخوان، يجب أن ننتبه. لذلك البخاري فقه دقيق، باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، انتبهوا. وهنا يتعلق التكفير بالاستحلال. أورد فيه حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. أقوام، إذن معنات قبائل من الناس، وهذه ردة جماعية، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه قال يستحلون، يستحلون الحرى. الحرى يعني الزنا، الحرى يعني الزنا، والعرب تسمي الزنا الحرى لأن معناه استحلال الفرج، والحرى اسم للفرج. وهنا ألفت نظركم إلى فائدة نبوية، لماذا لم يقل يستحلون الزنا، قال يستحلون الحرى؟ سبحان الله العظيم. لعل، أقول لعل، وهذا من باب الظن وليس من باب اليقين، لعل هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك مشابهة لفظية بين الحرى عند العرب الذي هو الفرج والحرية المزعومة اليوم، لأن المادة واحدة، يستحلون الحرى باسم الحرية، وهذا موجود ولا لا؟ شوفوا البلاغة النبوية، لماذا أتى بكلمة الحرى؟ لأن المادة المشتقة من اسمها استحلوها، يستحلون الحرى والحرير. حرير لبس، يقول كل واحد حر يلبس اللي يريد. اليوم الناس يأتون للمساجد وفي ملابسهم صور ذوات الأرواح ويدخلون المسجد كأن شيء لم يكن. يا أخي الله ألهيتنا عن صلاتنا والله. اتق الله في نفسك، لا تدخل المساجد بيوت الله وتلبس ملابس عليها الصور، ما يجوز هذا، محرم. هذا في بيتك محرم، في الشارع محرم، كيف أن تدخل بيت الله عز وجل؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب. أنا والله يعني شيء يحزنني، ما أدخل في صلاة إذا كنت مأموم إلا وأرى إنسان لابس على لابس لباس فيه صورة، ما أدري ما هذا التهاون. يا إخوان 40 حديث في المصورين، 40 حديث في المصورين، الأمر ما هو هين. أسأل الله السلام والعافية. الله الواحد حتى ما يستطيع يخشع في الصلاة. قال يستحلون الحرى والحرير والخمر، الخمر يسمونها مشروبات روحي، والمعازف. ها هذا موجود ولا غير موجود؟ المعازف الغنى كل حلال. يا أخي من حرم المعازف؟ من حرم المعازف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح البخاري، وما أدراك ما صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وقد اتفقت الأمة على قبول ما في الصحيحين، اتفقت الأمة على قبول ما في الصحيحين. وقال عبارة جميلة، قال: ما في الصحيحين جاوز القنطرة، ما تجي تحاسب فيها. قال: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، علم يعني راية مرفوعة، راية بلدهم أو راية جماعتهم أو راية قومهم أو راية حزبهم، الله أعلم. علم النكرة تشمل أي نوع من أنواع الأعلام، ما تدري، يمكن العلم اللي هو علم الحرية كما يقولون، أو علم عيد الحب كما يقولون، ما تدري، الله أعلم. المهم أنه علم، أو علم من أعلام رايات الزانيات، يحتمل العموم لأنه قال نكرة. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، يروح عليهم بسارحة لهم يعني أن أغنامهم وأموالهم تروح وتغدو عليهم بالخيرات، ثم يأتيهم لحاجة، يعني يأتيهم رجل لحاجة، يأتيهم رجل يرى هذا العلم والناس مجتمعين، يأتيهم يراهم أهل الخيرات وأهل أموال، يأتيهم لحاجة، أعطونا شيء، فيقولون: ارجع إلينا غدا، حنا الحين مشغولين، عندنا عيد الحب ولا عندنا عيد الخمر ولا عندنا حفلة، ها عندنا المطرب الفلاني، ما احنا فاضيين لك، تعال بعدين، تعال بكرة، ارجع إلينا غدا. قال: فيبيتهم الله، نسأل الله السلام والعافية، فيبيتهم الله، يبيتهم الله أي من الليل يأخذهم الله بالهلاك آخر الليل، ويضع العلم، يسقط عليهم ها العلم، الراية تسقط عليهم، ويمسخ آخرين، يعني هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يهلكهم الله وتسقط رايتهم، ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا فيه إشارة إلى عظيم من ذنب من يستحل الحرى، أو عظيم ذنب من يستحل المعاصي. يا إخوة، الذي يفعل المعاصي ويرتكبها وهو معترف بأنه مخطئ، هذا هو العاصي والفاسق. لكن الذي يرتكب الذنب ثم يقول ليس بذنب حلال، هذا أمره خطير، هذا تغيير للشرع، هذا هو التغيير للشرع. نعم. نعم. لا. لا، حتى لو قال ابن حزم أو غيره إنه ضعيف، لكن الإمام البخاري رحمه الله قال: وقال هشام على سبيل الجزم، والقاعدة كما نبه عليها العلماء أن البخاري إذا أورد شيئا على سبيل الجزم دل على القطع فهو موصول قطعا. نعم. وما علاقة ابن حزم بهذا الباب؟ ابن حزم يا إخواني لا يؤخذ بقوله في التصحيح والتضعيف، فإن له قواعد خارجة عن قواعد أهل الحديث وإن كان يتشبه به. نعم 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 هم نفس. نعم نعم لا المقصود يمسخ آخرين قردة وخنازير، يعني أنهم تنقلب صورهم من الآدميين إلى قردة وخنازير فيموتون فيبعثون على هذه الصورة إلى يوم القيامة، وليس المقصود أنهم يبقون أحياء، حتى القرد الخنازير لا يبقون أحياء إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: باب الانتباذ في الأوعية والتور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول: أتى أبو سيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
يعني يجوز للإنسان ينتبذ في الأوعية أي وعاء كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أخبر وقال: كنت نهيتكم عن هذه الآنية فاشربوا في كل إناء إلا أن يكون مسكرا. والتور عطف على العموم، التور عطف على العموم، وفيه دلالة على جواز الانتباذ في التور، هو نفس الحنتم ولا شيء آخر. شوف ايش قال:
ولا التور ينام من صفر نحاس أو حجارة وقد يتوضأ منه.
إذن يمكن أن يكون التور ما يصنع من آنية الحجارة، يعني أو يكون التور ما يصنع من الفخار، أو يكون التور ما يصنع من النحاس، الظاهر أن هذا عام. نعم.
قال رحمه الله: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. وقال خليفة: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد بهذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أحدث ما لم أسمع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجري الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
يعني هذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله للدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ترخيص في الأوعية والظروف بعد النهي. كان إذن معنى هذا الكلام: كل نهي عن أي إناء فهو سابق، كل نهي عن أي إناء فهو سابق، والرخصة في شرب الآنية هي الأخيرة، هي الرخصة في شرب الإناء هو الحكم الأخير، هذا مراد البخاري من هذا الباب. ثم أورد بعض الأحاديث الدالة التي على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الآنية، فأورد فيه أولا حديث شيخ يوسف بن موسى قال حدثنا محمد عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم، سفيان ابن سعيد ابن سعيد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور بن المعتمر عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف. إذن هذا النهي سابق ولا لاحق؟ سابق. فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذن. وقال لي خليفة، القائل هو الإمام البخاري رحمه الله، وقال لي خليفة القائل هو الإمام البخاري، حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا، طبعا خليفة هو أحد كبار المحدثين وهو المؤرخين، قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم، سالم بن أبي الجعد وليس سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا، جاء تفسير سالم. ثم أورد حديث الشيخ علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد وهو ابن جبر المكي عن أبي عياض العنسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، يعني نهيت عن كذا وكذا 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 وأبقيت سقاء واحدا، هذا السقاء الذي هو مصنوع من الجلد ليس كل الناس يجدونه. فقال النبي صلى الله عليه قال فرخص لهم في الجر غير المزفت. طيب فرخص لهم في الجر غير المزفت، يعني الجر هو الإناء إذا كان غير مصبوغ بالزفت أو بالقار، هل هذا كان النهي مع الترخيص مع الاستثناء سابق أو لاحق؟ سابق، لأن قلنا كل نهي عن أي نوع من الآنية كان سابقا، في آخر الأمر قال اشربوا في كل إناء. ثم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية، وأيضا أورده من طريق شيخه مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين وهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت، مر ذكرهما. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بها. وأورد البخاري رحمه الله حديث عثمان هذا فقال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي قلت للأسود يعني ابن يزيد بن قيس النخعي هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزف. قلنا هذا كان سابق، قلنا هذا لأنه سألها عن المنهي فأخبرت هي عن المنهي، ومعلوم أن هذا كان في أول الإسلام. قلت أما ذكرت الجر والحنتمة، يعني ذكرت شيئين وتركت شيئين، والأسود بن يزيد لعله سمع الأربعة أشياء كلها من طريق آخر، فقالت رضي الله عنها إنما أحدثه كما سمعت، أنا سمعت شيئين ولم أسمع الأربعة، أفنحدث ما لم أسمع؟ أفنحدث ما لم أسمع، يعني تريدني أن أتكلم بشيء ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه دلالة على ورع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم أخيرا ختم هذا الباب بحديث شيخ موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد عن الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. الجر الأخضر هو الذي يكون مصبوغ بشيء من الطلاء لونه أخضر. قال قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا، يعني ما في فرق بين المصبوغ بالأخضر والمصبوغ بالأبيض والمصبوغ بالأحمر، كله منهي عنه، وهذا أيضا كان نهيا سابقا. نعم.
قال رحمه الله: باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في توق.
يعني نقيع التمر جائز بشرط أن لا يسكر، هذا هو دلالة هذا الباب. أورد فيه حديث سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، العروس تخدم، تواضع الصحابة والصحابيات، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. يستدل بهذا الحديث بعض الجهلة المدعين للعلم على جواز اختلاط الرجال بالنساء. طيب، هذا قبل الحجاب، هم ما يفرقون بهذه الأمور، بس شاف حديث قال خلاص. نعم.
باب الباذق وما نهى ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. قال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طريا. قال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر هو حرام؟ قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى، يحب الحلوى والعسل.
يعني هذا الباب أورده رحمه الله للدلالة على أن هناك أشياء حدثت بعد زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أنواع الأشربة، ومنها الباذق. وكيف يطبق الحكم على ما أحدث من الأشربة؟ يطبق عليه بالنظر إلى العلة، هل وجد الإسكار أو لا؟ إذا كان يسكر فهو محرم، سواء كان باذقا أو غير باذق. والباذق اسم من أسماء الأشربة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن التابعين. قال البخاري: ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. هذا هو المقعد بالقاعدة العامة النبوية: كل مسكر خمر. قال: وراء عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، يعني أنهم يصنعون شرابا يطبخونه، مثلا يأخذون التمر ويضعونه في الماء، ثم أو يأخذون الشعير ويضعونه في الماء ثم يطبخونه. عمر وأبو عبيدة ومعاذ، هؤلاء الثلاث قالوا يشرب الطلاء على الثلث، يعني إذا بلغ الزبد إلى الثلث فلا بأس بشربه، لأنهم يرون أن هذا لا يسكر كثيره، إذا بلغ الزبد الثلث يرون جواز شربه. وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، لأنهم رأوا أن هذا لا يسكر هذا القدر. الحكم متعلق بالإسكار وليس متعلقا لا بالزبد ولا بنوع الطبخ، واضح؟ الحكم ليس متعلق لا بالزبد ولا بنوع الطبخ، متعلق بالإسكار. فإن رأى الإنسان أن هذا القدر من الزبد لا يسكر ولو شرب منه كثيرا إذن يجوز شربه، لو رأى الإنسان أن هذا القدر من الطبخ من الغلي لا يسكر يشربه مهما كان. قال: وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلد. يعني وجد منه ريح شراب، شرب شرابا نوعا من الشراب، قال: وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. طيب يسأل من؟ يسأل أهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة، أهل التجربة، أهل الطب. يعني الآن لو جاني أنا إنسان وقال: يا شيخ، هل يجوز للإنسان أن يشرب الكحول أو ما يجوز أن يشرب؟ نقول: إيش أنواع الكحول؟ إذا كان المقصود بالكحول هي التي تسكر عند الأطباء ما يجوز شربه. إن كان المقصود بالكحول الكحول المنومة التي تنوم ولا تسكر، هذا ما في بأس. فالمسألة راجع إلى أهل الخبرة. ثم ورد فيه حديث شيخي محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي الجويري قال: سألت ابن عباس عن الباذق، يعني نوع من أنواع الشراب، فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. يعني هذا كان غير موجود، فما أسكر فهو حرام. هذه هي القاعدة، ما أسكر فهو حرام. ثم قال: الشراب الحلال الطيب. قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. نعم.
شوف، يقول الباذق اسم الخمر بالفارسية.
لا، هذا فيه نظر. نقول في النهاية. ابن الأثير يقول لعله اسم لنوع من أنواع الشراب عندهم وليس الخمر. أي يمكن؟ نعم، يعني نوع من أنواع الشراب عندهم. نعم، لكن لو كان الباذق هو نوع من أنواع الخمر عند الفرس لكان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، لكن لعله شيء استحدث في بلاد الفرس بعدما فتح الصحابة رضوان الله عليهم تلك البلدان. نعم.
قال رحمه الله: باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا أو ألا يجعل إدامين في إدام. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة سهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر، فقذفتها وأنا أسقيهم وأصغرهم وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة أنه سمع أنسا. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة.
هذا الباب أورده رحمه الله لبيان أن باب من رأى لا يخلط البسرة والتمر إذا كان مسكرة، لبيان أن الخليطين أن الخليطين يسكران، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ بين الخليطين، يعني ما تجمع بين شيئين ثم تنتبذ، تأخذ شوية تمر تحطه في كوب ثم تأخذ البسر وتضعه في نفس الكوب ثم تضع فوقه الماء، هذا يسكر، لأن اختلاف النوعين يعني إسراع الإسكار إلى ذلك، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أول مرة معنا ذكره، حديث أنس وحديث جابر. وأما حديث أبي قتادة عن أبي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، يعني في الانتباذ، والزهو هو البسر إذا ظهر بعض صلاحه ولم يظهر صلاحه كله. قال: والتمر والزبيب، ما تأخذ شوية تمر وشوية زبيب وتحط الماء عليه، نهى عنه، لأن ذلك يعني إسراع الإسكار إلى ذلك. قال: ولينبذ كل واحد منهما على حدة. ما علة النهي؟ لا نجد علة للنهي إلا الإسراع في الإسكار. طيب إذا أمن ذلك، إذا أمن ذلك فلا بأس به، لأن النهي متعلق بالإسكار، النهي متعلق بالإسكار، حاله حال الآنية التي مرت معنا، وما دام هذه الآنية لا تسكر بنفسها لذلك ارتفع النهي. نعم، مثل الآن تعرفون اليوم تروح تشتري علب من السوق فيها فواكه مشكلة مقطعة منبوذة مع بعض، قطع من الفواكه مخلوطة ولا لا؟ نعم مخلوطة، من الأناناس والبرتقال والمانجا والتفاح مخلوط مع الموز، فهذا لا بأس به ما دام لا يسكر. لكن لو فتحته ثم تركته خارج الثلاجة يوم أو يومين ربما يسكر ويزبد، فحينئذ يحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب شرب اللبن. وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. قال: حدثنا الحميدي أنه سمع سفيانا قال أخبرنا سالم بن أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل أنها قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال: وحدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: حدثني محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مرنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فداء عليه، فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة منحة، والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر. قال: حدثنا أبو عاصم قال أن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. وقال إبراهيم طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النير والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح.
هذا الباب أورده رحمه الله للدلالة على أنواع من الأشربة لا سيما اللبن، وأنها كلها مباحة. أورد الآية في سورة النحل على قراءته، وهي قراءة: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. وأما قراءتنا: يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وأورد في حديث أبي هريرة في قصة ليلة الإسراء والمعراج ومر ذكره، ثم أورد فيه حديث أم الفضل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب اللبن في يوم عرفة، وهذا دليل على حبه عليه الصلاة والسلام للبن، وهو أنفع أنواع الأشربة. وأيضا أورد فيه حديث أبي حميد أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النقيع، اسم منطقة في المدينة، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح، يعني إناء فيه لبن ومكشوف، القدح مكشوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ يعني ألا غطيته؟ ففيه استحباب تخمير الآنية، استحباب تخمير الآنية التي فيها الشراب سواء كان لبن أو غيره، أما في النهار فمستحب، وقال بعض العلماء في الليل يجب تخمير الآنية، لأنه هناك ليلة تنزل الأدواء فيها، فإذا صادفت إناء ليس عليه شيء سقط فيه الداء، ولذلك لا ينبغي أن تترك الآنية إلا مخمرة أو مقلوبة كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا خمرته؟ يعني غطيته، ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وأيضا أورد فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شرب اللبن في هجرته عليه الصلاة والسلام. ثم أورد في هذا الباب حديث أبي هريرة في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة باللقحة، واللقحة المقصود بها الناقة الحلوبة، اللقحة الناقة الحلوبة، قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، يعني يختار صاحب الإبل من نوقه ناقة حلوبة يختارها يصطفيها ثم يمنحها لأحد الفقراء، يقول: خذ هذه الناقة واشرب من لبنها حتى تجف ثم ردها لي. والشاة الصفي منحة، أو إنسان عنده أغنام يرى أحد غنيماته غنمة لبونة فيصطفيها ويختارها ثم يدفعه إلى أحد الفقراء ليشرب من لبنها. قال: والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر، يعني إنها حليب لبونة، الصبح تخرج لبن وبالليل تخرج لبن. ثم أورد حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. استحباب أن الإنسان يتمضمض بعد شربه للبن. وهل هذا الحكم منطبق لكل شراب؟ إذا وجد الإنسان عليه أثر الشراب في فمه فلا شك أن المستحب أن الإنسان يتمضمض حتى تبقى أسنانه نظيفة وتبقى رائحة فمه طرية. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رفع إلى سدرة المنتهى، رفعت إلى السدرة، أي سدرة هي؟ سدرة المنتهى المذكورة في سورة النجم، رفعت إلى السدرة، قال: فإذا أربعة أنهار. وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى أربعة أنهار تتفجر من تحت هذه السدرة، نهران ظاهران ونهران باطنان. قال بعض العلماء إن هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عرض له، وقال: فأما الظاهران فالنيل والفرات، ولهذا جاء حديث في صحيح مسلم: النيل والفرات من أنهار الجنة. النيل معروف وهو النهر الذي يجري من السودان يمشي إلى مصر حتى يصب في البحر الأبيض المتوسط، وهو من أنهار الجنة بنص هذا الحديث. والفرات وهو يمشي ويجري من جنوب تركيا إلى الشام إلى بلاد سوريا ثم يدخل العراق حتى يصب في الخليج العربي. النيل والفرات من أنهار الجنة، وهذا الحديث دليل على ما في صحيح مسلم، قال: فأما الظاهران فالنيل والفرات. كيف يكون النيل والفرات يعني ظاهران من من سدرة المنتهى ومن نهار الجنة ونحن نراها في الدنيا. له توجيهان: الأول أن نتوقف في الكيفية ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما ينبعان من الجنة، كيف لا نعلم؟ والأمر الثاني أن المقصود أن مثل هذين النهرين كما في الدنيا فإن الله يجعل نهرا في الجنة على معنى نهر النيل ومنه على معنى نهر الفرات، لكن الأول أسلم لأن الأمور الغيبية لا ينبغي الدخول فيها بعقولنا. ويقال النيل والفرات من أنهار الجنة، ويقال النيل والفرات نهران ظاهران من سدرة المنتهى. نعم دكتور. الأفضل أن تقلب حتى لو لم توجد الأطعمة. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نشرب فيها وهي لم تكن مقلوبة فإما أن نغسلها ثم نشرب فيها، ها؟ لكن لو كانت مقلوبة ما تحتاج إلى غسل، فالأولى أن تقلب حتى لو لم تكن فيها الآنية. وهنا في الحديث قال: ونهراني باطنان، وأما النهران الباطنان فلم تذكر، وأما الباطنان فنهران في الجنة، قيل الكوثر ونهر آخر، الله أعلم. ثم الشاهد فيه قال: فأتيت بثلاث أقداح، قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. هل ذكر العسل شاذ كما قال بعض الرواة أو هو محفوظ؟ العلم عند الله عز وجل الظاهر أنه محفوظ، لأنه منصوص قال: فأتيت بثلاثة أقداح، الظاهر أنه محفوظ. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم شراب اللبن ولم يختر العسل؟ قال العلماء رحمهم الله، انتبهوا لهذه الكلمة سمعتها من بعض مشايخنا ولم أقف عليه في بطون الكتب، قال: الخمر شراب الفساق، والعسل شراب الأغنياء، واللبن شراب الفقراء. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم شراب الفقراء، ما أحسنه وما أطيبه. لذلك قيل له: إيش أصبت الفطرة. هل كل الناس يجدون العسل؟ ما يجد العسل إلا العلو من القوم، لكن اللبن الغالب أن غالب الناس يعني طبقة الراقية وغير الراقية يجدون اللبن. نعم.
قال رحمه الله: باب استعذاب الماء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة، كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح أو رايح. شك عبد الله: وقد سمعت ما قلت، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى: رايح.
باب استعذاب الماء، يعني أنه يجوز للإنسان أن يطلب الماء العذب، وليس هذا مخالف للزهد. وكون الإنسان يشرب أي ماء أو وجده هذا ما في بأس، لكن كونه يطلب الماء العذب ولا يشرب إلا الماء المستعذب هذا أمر مطلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلب له الماء المستعذب، الماء العذب، وهو وبيرحاء. بيرحاء هذا اسم حديقة أبي طلحة وليس اسم بئره، بيرحاء اسم حديقة أبي طلح، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: بخن ذلك مال رابح أو رايح. رابح يعني تجارة مع الله، ورايح يعني قدمته لنفسك تجد ذلك في آخرتك. وسبحان الله، أراني بعض مشايخنا موضع حديقة أبي طلحة، وأنها الآن أصبحت بعد توسعة الملك فهد رحمه الله داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ميزان أبي طلحة الذي يدخل من باب الملك فهد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل بعد 6 أقدام تقريبا على اليسار، هذه منطقة حديقة بيرحاء التي كانت لأبي طلحة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب شوب اللبن بالماء. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساري أبو بكر عن يميني عربي فأعطى العربي فضله، ثم قال: الأيمن فالأيمن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار معه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا انكرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه.
شرب اللبن بالماء يعني يخلط اللبن بشيء من الماء فيشرب، هذا أمر مباح. وأورد فيه المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وأتى داره قال: فحلبت شاة فشبت لرسول الله. شبت يعني خلطت الماء، فشبت لرسول الله من البئر يعني خلطت الماء مع اللبن، فتناول القدح فشرب، وعن يسار أبو بكر وعن يمين أعرابي فأعطى الأعرابي فضلا ثم قال: الأيمن فالأيمن. في دلالة على أن من طلب الشراب يعطى، ثم إذا شربه بقي فضلا وأراد أن يسقي القوم يعطي من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر سنا وقدرا. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. فيه تفضيل الماء البائت في الشن، تفضيل الماء البائت في الشن. والشن هو الوعاء يصنع من الجلد، أو وعاء يصنع من الفخار. فكون الإنسان يضع الماء من النهار في شنة في قربة ويعلقها، أو يضع الماء في جرار الفخار ثم يتركها ويشربها من الغد، هذا أطيب صحة وألذ طعما وأبعد من الأمراض كما ذكر ذلك بعض العلماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طلب الماء البائت؟ لأن الماء البائت في الشنة أعذب وأطيب، أعذب وأطيب. وأما إذا قال: أما إذا لم يكن عندك ماء بائت كرعنا، ومعنى كرعنا يعني ذهبنا إلى الجدول الذي في حديقتك أو إلى البئر الذي في حديقتك فننزل أنوفنا إلى الدلو ونشرب، هذا معنى الكراع. كرع الرجل بمعنى أنه أنزل فمه إلى الماء الموجود في الدلو أو إلى الماء الموجود في الجدول فشرب منه، هذا فيه دلالة على تواضعه عليه الصلاة والسلام. وقال: والرجل يحول الماء في حائطه. إذن معناه أن عنده جدول ماء. قال: فقال الرجل: يا رسول، عندي ماء بائت. إذن دل على أنه بيت الماء في شن أو في قربة. قال: فانطلق إلى العريش. العريش معروف عند المزارعين، وهو مكان يظلل بشيء من جريد النخل في وسط الحديقة يجلسون عليه يستريحون. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له، إذن فيه دلالة على خلط اللبن بالماء، ثم حلب عليه من داجن له. والداجن اسم للشاة إذا كانت تترك في البستان وتأكل حيث شاءت وتشرب متى شاءت. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. نعم.
قال رحمه الله: باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: حل لكم الطيبات. قال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخونا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل.
باب شراب الحلواء والعسل. شراب الحلواء من أي شيء كان، الشراب الحلو من أي شيء كان، شراب العسل مر معنا ذكره. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء في حال الضرورة، هل يجوز للإنسان أن يشرب بول نفسه أو أنه لا يشرب حتى يموت، أو يشرب أبوال الناس عند الضرورة أو حتى يموت؟ فالزهري رحمه الله يقول: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر، يعني هل يجوز للإنسان أن يشرب المسكر للضرورة؟ قال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجاء هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. إذن لا يجوز للإنسان أن يشرب المسكرات ولا أن يشرب النجاسات في حال الضرورات، على قول الزهري وعلى قول ابن مسعود. ولكن عموم الآية، قال الله جل وعلا في الميتة، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح النصب أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى أن قال: إلا ما اضطررتم إليه. فدل على أن الضرورة، ومعنى الضرورة هنا الإشراف على الهلاك وليس العلاج، معنى الضرورة الإشراف على الهلاك وليس العلاج، فرق بين الأمرين. العلاج بالمحرم لا يجوز لأنه محرم، لكن أخذ المحرم بقدر ما يمنع الموت هذا أمر جائز.
قال رحمه الله: باب الشرب قائما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال أنه قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب قهوة قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن السبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
الشرب قائما بوب عليه البخاري للدلالة على الإباحة، وهو قول علي رضي الله عنه وابن عباس من الصحابة. وهل الشرب قائما فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حكاية حال واستنباط صحابي؟ لو نتأمل حديث علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه شرب في باب الرحبة، يعني في الكوفة، اسم مكان في الكوفة، بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحد من يشربه قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. إذن هو استنبط من حكاية حال النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وهذا لا يسمى مرفوعا، هذا يسمى استنباط فقه الصحابي. والقاعدة أن فقه الصحابة رضوان الله عليهم إذا تعارض فقه بعض مع بعض فينظر مع من النص فيقدم. فهذا الحديث وحديث ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء زمزم قائما هو الذي رآه علي. علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء زمزم قائما. ويحتمل أن شربه عليه الصلاة والسلام لزمزم قائما كان لحاجة. الشرب قائما لحاجة لا يكره، وإنما الشرب قائما لغير حاجة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وهو حديث صحيح، بل جاء فيه الوعيد الشديد. قال من شرب قائما فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا حديث وإن كان في سنده مقال لكن الأول أظهر، قال نهى عن الشرب قائما. قال سئل أنس فالأكل؟ قال الأكل أشد. إذن كيف نفعل بين نهيه وبين فعله؟ نقول فعله لحاجة ونهيه دليل على الكراهة، وبهذا نكون قد جمعنا بين النهي وبين فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عدم كراهة علي رضي الله عنه للشرب قائما ولو لغير حاجة فهذا استنباط منه رضي الله تعالى عنه.
قال باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه عن أم الفضل رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره.
باب من شرب وهو واقف على بعيره. استغرب بعض العلماء تبويب البخاري كيف يقول وهو واقف على بعيره؟ الإنسان لا يكون واقف على البعير، يكون جالس على البعير. قال إنما قال واقف على بعيره لأن وقوف البعير جعله وقوفا له، ووافق لفظ الراوي قال وهو واقف عشية عرفة. على كل حال شربه عليه الصلاة والسلام على البعير لا دليل فيه على جواز الشرب واقفا، وإنما فيه دليل على جواز الشرب على المركوب. جواز الشرب على المركوب يعني أنت في السيارة تشرب ما في بأس، أنت على البعير تشرب ما في بأس. نعم.
قال رحمه الله باب الأيمن. الأيمن فالأيمن في الشرب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شعبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب فيه قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
مر ذكره. نعم.
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
وفي بعض الروايات أن هذا الغلام هو ابن عباس، وفي بعض أنه كان صبيا من الأنصار، وفيه دلالة على أن الإنسان إذا لم يرد أن يعطي من عن يمينه لا بد من الاستئذان. نعم.
قال باب الكرع في الحوض. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار معه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
هذا الحديث فيه دلالة على هم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشرب وهو على حال الكرع، ولكن هل شرب يعني هل شرب كرعا؟ الجواب نعم، قد جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرع، بمعنى أنه جلس على ركبتيه ويديه ثم مد فمه إلى الحوض أو إلى النهر أو إلى الماء الجاري فشرب منه عليه الصلاة والسلام. كرعتم حبيب؟ الحمد لله جيد، خلاص المهم طبقت السنة ولو مرة يعني. نعم
شيخ، حلب عليه من داجنين له،
نعم
يعني مثلا الشاة هذه تأكل أي شيء،
تأكل أي شيء، نعم يعني تأكل مطلقة في الحديقة، تأكل أي شيء تجدها أمام الداجن. الشاة الداجنة هي الشاة المتروكة التي لا ترعى في البرية.
قال رحمه الله: باب خدمة الصغار الكبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبي أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة، فقيل: حرمت الخمر؟ قال: اكفئها. فكفأنا. قلت لأنس: ما شراب؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم؟ فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول: كانت خمرهم يومئذ.
خدمة الصغار الكبار مندوبة، ولا يليق بالصغير أن يكون جالسا والكبير يخدمه. نعم.
باب تغطية الإناء. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء لو سامع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قرابكم واذكروا اسم الله وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبوا قال: ولو بعود تعرضه عليه.
تغطية الإناء مر معنا ذكره، هنا أورد حديث جابر وفيه فوائد جمة. قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيت، جنح الليل أوله جناح الشيء، ها يعني طرفه، المقصود هنا بطرفه طرفه الأول وهو وقته بعد سقوط قرص الشمس، وحدده العلماء من أذان المغرب إلى أذان العشاء إلى مغيب الشفق، هذا جنح الليل. في هذا الوقت لا ينبغي للأولاد أن يخرجوا وأن يلعبوا، يكره إخراج الأولاد في هذا الوقت. قال: وإذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. ما سبب ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم علل، قال: فإن الشياطين تنتشر حينئذ. هذه الساعة التي هي جنح الليل الشياطين تنتشر والأولاد يلعبون، فربما يحصل بينهم تصادم، ربما يحصل بينهم تنافر، ربما يحصل بينهم تضارب، فحينئذ يلبس الولد ويضر الجني الولد. هذا هو التعليل، وهذه مسألة غيبية يجب الإيمان بها، ولا يقال كيف ولا يقال ماذا. وكم من أولاد أصيبوا بأمراض يرجع بعد لعبه بعد المغرب، يرجع إلى البيت وإذا به مخبول وإذا به ممسوس وإذا به وإذا وإذا وإذا. قال: فإذا ذهب ساعة من الليل فحلهم، خلاص. طيب قد يقول قائل: إحنا نقول أذكار الصباح والمساء على أولاد. نقول: حتى وأنت تقول أذكار الصباح والمساء، لكن ما دام في هذه الوقت فيه زحمة للجن ابتعد عنهم، لا تخرج أولادك في هذا الوقت. والأصل أن الجن يخافون من الإنس، هذا هو الأصل مو العكس، الناس هم صاروا يخافون من الجن، الأصل أن الجن يخافون من الإنس، ولكن الصبيان الصغار الجن ربما يستأسدون عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة أمرنا أن لا نخرج أولادنا، قال: وأغلق الأبواب. يعني غلق الباب مندوب في كل وقت، غلق الباب مندوب في كل وقت، لا سيما عند النوم وفي الليل. واذكر اسم الله، إذا الإنسان أغلق الباب وذكر اسم الله لا أحد من الجن يستطيع أن يفتح الباب، مثل ما أنت إذا دخلت بيتك قلت بسم الله لا يستطيعون الدخول، فإذا قلت على الباب بسم الله لا يستطيعون الفتح. وهذه قاعدة شرعية، أن كل شيء تبسمل عليه لا يستطيع الجن عكسه، خلاص أغلقت باب سيارتك قلت بسم الله ما يستطيعون فتحه، خلاص دخلت بيتك قلت بسم الله ما يستطيعون فتحه، أغلقت شيئا ثمينا عندك قلت بسم الله ما يستطيعون فتحه ولا سرقته. ولذلك هذه القاعدة عظيمة جدا، واذكر اسم الله، قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، قاعدة مهمة، ما دام قلت بسم الله الشيطان ما يستطيع أن يفتح الباب المغلق. قال وأوكوا قرابكم، أوكوا يعني اقلبوها، لا تخلونها مفتوحة، اقلبوها، اجعلوا الرأس إلى أسفل، أوكأتوا الإناء يعني قلبته، وأوكوا قرابكم أو أوكوا القراب يعني أغلقوها بالرباط إذا كان فيها ماء، واذكر اسم الله يعني حتى وأنت تغلق وتوكي اذكر اسم الله، وخمروا آنيتكم، تخمير التغطية مر معنا، واذكر اسم الله. إذن تذكر اسم الله في كل شيء، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم يعني وقت النوم. وفي رواية موسى بن إسماعيل قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وذلك ما يفعله بعض الناس أنهم ينامون على ضوء المصابيح مخالف للسنة، الإنسان ينبغي عليه أن ينام في ظلمة، أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وقت النوم، وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. إذن الأسقية توكى تغلق أو تقلب، وخمروا الطعام والشراب أي توضع عليها خمار ولو بعود تعرضه عليه. نعم.
قال رحمه الله باب اختناث الأسقية. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
الاختناث الأسقية فسر بتفسيرين، الأول أن يكسر أحد الأطراف فيجعل موضع للشرب، فيضع الإنسان يشرب من موضع الكسر، هذا منهي عنه، قال بعض المعاصرين لأنها مجمعة الجراثيم. ولذلك حتى الكوب والقلاص إذا كان فيه خدش أو كسر لا تشرب من هذه الجهة، اشرب من المكان الذي لا خدش فيه ولا كسر فيه. المعنى الثاني أن يكون للسقاء، هذا السقاء الآن له فم، فأنت تشرب من الفم هذا منهي عنه، وإنما تفتح الرأس وتشرب منه. والنهي سبب النهي من الأول قالوا اجتماع الأشياء القذرة في هذا المكان، والنهي عن الثاني قال لأنك تشرب وأنت لا ترى ما الذي في الداخل، ممكن يكون في الداخل نملة، ممكن يكون في الداخل مسموم، ممكن يكون في الداخل حشرة، ما تعرف، لذلك تفتح ثم تشرب. على هذا يحمل هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، أو على الرواية الثانية الشرب من أفواهها، هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله باب الشرب من فم السقاء.
هذا دين عظيم يا إخوة، والله لو بحثت في الدنيا كلها لن تجد هذا الكمال وهذا التمام، وهذا مصداق قول الله اليوم أكملت لكم دين، يعلمنا حتى كيف نشرب الماء وماذا نشرب وكيف نشرب، سبحان الله العظيم. نعم.
باب الشرب من فم السقاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة بن عباس أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيه السقاء.
طيب إذا كان فم فيه السقاء طاهرا مثل هذه الآنية الآن حينئذ النهي يكون منتفي، لأن فم السقاء الآن نفسه هو هذا الرأس هو فمه، فهنا لا ليس هناك نهي، النهي مرتبط في الأسقية التي لا ترى ما الذي في داخلها، يعني الأسقية التي لا ترى ما الذي في داخلها وأنت تشرب من إنائها. وأما إذا كان الفم السقاء هو نفسه فتحته ولا ترى ما الذي في داخله فتكبه في إناء آخر ثم تشربه، تكبه في إناء آخر ثم تشربه. نعم.
قال باب التنفس في الإناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه.
الله أكبر، آداب عظيمة جدا. الشرب في الإناء مكروه، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني يكون ماسك الكوب ويتنفس ثم يشرب، هذا منهي عنه. اشرب ثم أخر الإناء ثم تنفس ثم اشرب ثم أخر الإناء ثم تنفس. نعم. أيا كان ينبغي النهي عن التنفس فيها. إذا كان لا يرى ما الذي فيه نعم ينبغي وضعه في ما يرى ثم شربه. نعم. ما تدري، افرض السؤال الآن، افرض أن هذا البيبسي مضروب من الداخل وفيه قطعة حديد وأنت تشربه، ها؟ افرض أن هناك شيء متجلط فيه وأنت ما ترى تشربه، افرض في أشياء كثيرة، لذلك انظر إليه ثم اشربه. نعم. ها؟ هو هذا كله من باب الاحتياط. نعم. ها؟ إذا تنفس أي هذا أيضا تعليل قاله بعض الفقهاء، لكن هذا فيه نظر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من موضع فم عائشة، وعائشة شربت من موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن إناء واحدا شرب منه كل الصحابة. بالعكس، هذا التقزز من الشرب من موضع فم المسلم أو من إناء الذي يشرب فيه المسلم هذا خلاف السنة، هذا من صنائع الكفار ولا ينبغي لنا أن نتبعهم، هذا تعليل عليل. نعم.
قال رحمه الله باب الشرب بنفسين أو ثلاث. حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا.
يتنفس في الإناء يعني مو داخله، يتنفس في الإناء يعني في الإناء الواحد حين يشرب، يشرب ثم يوخر ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب. نعم.
قال رحمه الله باب الشرب في آنية الذهب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهن في الدنيا هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
الشرب في آنية الذهب والفضة محرم للرجال والنساء، محرم للرجال والنساء. نعم.
قال رحمه الله باب آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تلبس الحرير والديباج فإنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، نهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة، أو قال: آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق.
هذه الآنية كلها لا يجوز الشرب فيها، سواء كان فضة أو كان ذهب. طيب، والمموه بالفضة نفس الحكم، المموه بالذهب نفس الحكم، المطلي بالذهب نفس الحكم، لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. ومع الأسف الشديد بعض الفنادق اللي يسمون نفسهم خمس نجوم، يعني يضعون ملاعق وأشواك من الفضة، لا يجوز استخدامها البتة، لا يجوز استخدامها البتة. يقول: لا، ما هو فضة، هذا مموه بالفضة. ما دام مموه بالفضة ما يجوز، هذا ما هو. سبحان الله، أصبحنا نبرر في كل شيء. يا أخي اترك، لا اترك التبريرات هذه، ما دام اسمها ملعقة فضة اتركها يا أخي. نعم.
قال رحمه الله: باب الشرح.
سبحان الله، ذكر لي بعض المختصين أن آنية الذهب والفضة يعلق أشياء منها تتطاير مع الأكل وتدخل إلى الجوف، ويعلق بها ويعلق بالطعام أشياء منها ليست موجودة في المواد الأخرى، يعني مثلا الحديد، النحاس، ليست كذلك، بعكس الفضة والذهب. سبحان الله. نعم.
باب الشرب في الأقداح. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا
في صوم النبي
صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه.
نعم، يجوز الشرب في أي نوع من أنواع القداح، يجوز الشرب في أي نوع من أنواع القداح ما لم يكن مسكرا. القداح كلها، سواء كان من حديد، من نحاس، من حجر، من شجر، من جلد، كله مباح، من زجاج. نعم.
قال رحمه الله: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سائر بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: تدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك. فقال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن المدرك قال: حدثني حماد يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة عن عاصم بن الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: هو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: لو كان فيه حلقة من حديد. فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه.
الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته عليه الصلاة والسلام على وجه التبرك، هذا عند أهل السنة والجماعة أمر مباح، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون لذلك، وقد أنكرت المعتزلة هذا التبرك على قواعدهم العقلية الفاسدة، ولكن هذه الآثار في ذلك ثابتة. فهذا عبد الله بن سلام، وهذا حديث أبي أسيد الساعدي، وهذا حديث أيضا أنس بن مالك، وكلها فيها دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقصدون الشرب من إناء شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب شرب البركة والماء المبارك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش قال: حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث، قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400. تابعوا عمرو عن جابر، وقال حسين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر: 1500. وتابعوا سعيد بن المسيب عن جابر.
شرب البركة والماء المبارك، لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد أن البركة من الله، كما جاء في هذا الحديث قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله. فالإنسان يجب عليه أن يعتقد أن الله هو المبارك، ومعنى البركة النماء والزيادة. لا يستطيع النبي فضلاً عن الولي عن أن يزيد في الشيء، إنما الذي يزيد الشيء ويثبته هو الله تبارك وتعالى. فهذه آية من آيات الله عز وجل، جعلها النبي جعلها الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم. وآيات الأنبياء أفعال للرب تبارك وتعالى يظهرها الله على يد النبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة من الله. هذه قاعدة عظيمة، يجب على الإنسان يعتقد أن الله هو المبارك، ومن سواه إما مبارك وإما ليس بمبارك، إما مبارك وإما ليس بمبارك. أما أن يكون سواه مبارك فلا. فإن قال قائل: فإن الماء مبارك. نعم، الماء مبارك وبركته كونه طهور، والعالم مبارك وبركته كونه يعلم، والعبادة مباركة وبركتها كونها تزكي النفوس. هذا شيء ثابت ما يمكن إنكاره، لكنها من باب الأسباب. وأما المبارك فعلا فهو الرب تبارك وتعالى. والماء المبارك هو الماء الطهور، قد جاء هذا في القرآن الكريم: وانزلنا من السماء ماء مباركا ماء طهورا. إذا مباركا يعني طهورا. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. الأسبوع القادم نأخذ كتاب المرضى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.